وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. هكذا تقرأ: ولتعلموا صلاتي، لأن بعضهم يقرأها ولتعلموا، ولتعلموا ليس صحيحا، لأن تعلموا من العلم، وتعلموا أي من التعليم، لتعلموا صلاتي. فهنا الآن الصلاة على المنبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، هذا المنبر، قام فكبر، معناه وهو مستقبل القبلة، قام فكبر وكبر الناس وراءه، ثم رفع، معناه لما ركع كبر، ثم رفع فنزل القهقراء، معناه أول شيء كبر ثم قرأ الفاتحة وكذا، ثم ركع وهو في المنبر لازال، فلما قام من الركوع نزل، نزل القهقراء، القهقراء معنى على الخلف إلى وراء، فنزل القهقراء معنى نزل إلى خلف إلى أن جاء إلى مثلا هذا المكان، وسجد في أصل المنبر. أصل المنبر معناه مكانه، ليس أنه سجد، لأن بعضهم يظن أنه سجد في المنبر، لا، سجد في الأرض، سجد في الأرض لكن تحت المنبر، لأن السجود ما سيكون في المنبر، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت المنبر، سجد تحت المنبر في أصله، قال حتى سجد في أصل المنبر، أصله معناه تحته، قال ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من صلاته. طيب، الآن هذا الحديث أولا يؤخذ منه مسائل. المسألة الأولى جواز الصلاة في المنبر أحيانا، جواز الصلاة في المنبر أحيانا لأجل تعليم الناس الصلاة، وهل فيه جواز صلاة الرجل أعلى من صلاة المأمومين، صلاة الإمام أعلى من صلاة المأمومين؟ فهذه المسألة استدل بعض العلم بهذا الحديث على جواز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. انتبهوا، قد يكون الإمام أعلى من المأمومين وعنده مأمومون أيضا، مثلا بعض المساجد تكون فيها فوق، فيها طابق أرضي، يصلون مثلا في الفوق، يصلي الناس خلفه، البقية يصلون تحت، هذا ما في شيء، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أن يكون الإمام وحده مرتفع والمأمومون تحت. فهل هذا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المنبر، فدل بعضهم يقول على جوازه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعله لأجل التعليم فقط، لأجل أن يعلم الناس الصلاة حتى يرونه، وإلا فقد جاء أن أبا مسعود البدري صلى بالناس في دكة، الدكة المكان المرتفع، فجاء حذيفة فأراد أن يجذبه، أن يخرجه من المكان المرتفع، فلما مسه ذكر فرجع وخرج من ذلك المكان، فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: ألا تعلم أنه قد نهي عن ذلك؟ قال: قد ذكرت حين جذبتني، وأيضا حصل لعمار مع الظاهر حذيفة وغيره. فهذا الحديث يدلنا على أن صلاة الإمام مرتفع على المأمومين منهي عنه، أن صلاة الإمام مرتفع عن المأمومين منهي عنه، ولهذا ذهب إلى كراهة هذا الأمر جماعة من أهل العلم كأحمد وهو أيضا عند الشافعي، وبعضهم يرى التحريم، وبعضهم يرى تحريم هذا الفعل لا يصلي الإمام. لكن هذا الحديث يدل على عدم التحريم، هذا الحديث حديث المنبر يدل على عدم التحريم، وإن النهي يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة أنه الأفضل لا يفعل ذلك، لا يكون الإمام مرتفع عن المأمومين، لا يكون الإمام مرتفع عن المأمومين. طيب لو كان العكس، لو كان المأموم منخفض، ولو كان الإمام منخفض والمأمومون خلفه مرتفعون، فهل هذا يجوز؟ فهذا الطريقة لم يأتي فيها نهي، لم يأتي في هذه الطريقة نهي، يكون الإمام منخفض ويكونون المأمومون مرتفعون، فهذا لم يأتي فيها نهي، فلهذا فيجوز للمأموم أو يجوز للإمام أن يكون منخفض. وهنا كما قلنا أيضا ليس المقصود أن يكون الإمام عنده مأمومون ثم يمتلئ المسجد فيطلعون مثلا فوق، ولا أيضا كذلك بالعكس إذا كان المسجد فوق فإذا امتلأ خرجوا تحت، لا هذا ليس المقصود، ليس المقصود من هذه المسائل هذا، هذا جائز بإجماع أهل العلم أنه جائز يكون مثلا المسجد فوق فيصلي الناس مع الإمام فإذا زادوا نزلوا تحت أو العكس، فكله جائز. أيضا هنا مسألة وهي مسألة تقول نقول أنها مسألة رابعة وقد نبه عليها بعض العلماء وإن كان سيأتي الكلام عليها، وهي مسألة في السجود. فذكر النووي رحمه الله في المجموع أن عامة أهل العلم يرون أن السجود لا ينبغي أن يكون الساجد جزءه الأعلى أرفع من جزءه الأسفل، أن انتبهوا لابد أن يكون جزءه الأسفل أعلى من جزءه الأعلى، معنى إذا مثلا معنى السجود معروف يكون الجزء الأسفل مرتفع والأعلى الرأس وما حوله منخفض، لكن لو صلى مثلا في مكان مرتفع هكذا سيضع جبهته مثلا في الأرض سيكون الجزء الأعلى أعلى من أسفله، فهذا قال لا يجزئ، هذا ليس سجود، هذا ليس سجود صحيح. أيضا كذلك هنا لو أنه سجد في المنبر، معنى كما يتصور بعض الناس لما قال فسجد في أصل المنبر، فأصل المنبر هنا ليس المراد المنبر نفسه، لأنه لو سجد في المنبر نفسه سيكون جزءه الأعلى الرأس سيكون أرفع من جزئه الأسفل أو مساويا له، أو مساويا له، فلهذا يقول النووي رحمه الله وغيره قال أن كثيرا من الفقهاء اشترطوا أن يكون الجزء الأعلى لابد أن يكون أخفض من الأسفل، الأسفل يكون أعلى حتى لو كان مستوي خطأ، لأن الاستواء إنما يكون في الركوع، أما السجود لابد أن يكون الجزء الأعلى من الرأس والصدر يكون منخفض عن الجزء الأسفل، معنى من الرجلين والعجز. طيب قال رحمه الله السترة ووجوبها، السترة ووجوبها، قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجودي والجدار ممر شاه. طيب الآن أولا السترة ووجوبها. السترة حصل خلاف في وجوب السترة، فذهب جماعة من أهل العلم ومن الصحابة إلى وجوبها، وينسب هذا إلى عمر بن الخطاب وإلى عبد الله بن عمر وإلى جماعة من التابعين كأبي إسحاق السبيعي والشعبي وغيرهما، وقال به أيضا الشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله عليه وشيخنا مقبل، كانوا يقولون بوجوب السترة. واستدلوا بحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديك فلا تدعه يمر، أو قال فادفعه، فإن أبى فادفعه، فإن أبى فلتقاتله فإنه شيطان. فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلي إلا إلى ستر. وهذا الحديث صحيح مسلم، لكن هذه العبارة لا تصلي إلا إلى سترة غير موجودة في صحيح مسلم، وهذا من العجائب. هذه العبارة موجودة في صحيح ابن خزيمة: لا تصلي إلا إلى سترة، فإذا جاء أحد يريد أن يمر بين يديك فادفعه. والعجيب أيضا أن الإسناد نفسه شيخ مسلم هو نفسه شيخ ابن خزيمة على نفس الإسناد، كيف أن مسلم لم يذكر هذه الزيادة وابن خزيمة ذكرها؟ أنا هل تعمد مسلم عدم ذكرها لأنه لم يراها في شيء من الروايات؟ الله أعلم، لكن الظاهر أن إسنادها صحيح، أن إسنادها صحيح. قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وقال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فهذا الحديث كما قلنا: ولا تصلي إلا سترة، كما ذكره شيخنا قال: وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. هذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم، لكن بدون زيادة لا تصلي إلا إلى سترة. ولهذا الشيخ هنا لم ينسبها إلى مسلم، لم ينسب الحديث إلى مسلم، وإنما نسبه إلى ابن خزيمة. واستدل العلماء بهذا، أيضا استدلوا بما جاء عن عمر، عن عمر ابن الخطاب أنه كان يقول: السواري، كما في البخاري: السواري حق بالمصلين من النائمين. يقول: السواري حق أو قال بالمتحدثين: السواري أحق للمصلين من المتحدثين. انظروا إلى هذا الكلام العظيم. عمر رضي الله عنه يريد أن ينبه، وهذا يحصل كثيرا حتى من طلبة العلم، تجد أنهم يجلسون عند السواري ويتكلمون، ويأتي الإنسان الذي يريد يصلي ما يجد مكان فيه ساريا. هذا خطأ، إذا كنت جالس وحدك ما في شيء سيصلي خلفك، أما تأتي وتتحدث أنت وصاحبك عند الساري فهذا خطأ. فقال عمر: السواري السواري حق للمصلين، بمعنى الكلام، وليس المتحدثين، المصلون حق بالسواري من المتحدثين. فلهذا قالوا أن عمر رضي الله عنه أيضا رأى رجلا وأيضا نفس الأثر ذكره البخاري، رأى رجلا يصلي بين ساريتين فأخذه حتى أقامه عند سارية، أخذه حتى أقامه عند سارية. وهذا التحريك ما سيحركه وما سيفعل هذا عمر والرجل في الصلاة إلا لأن هذا أمر واجب، إلا لأن هذا أمر واجب، فأخذه إلى السارية. ويذكر أيضا بعض العلم أن هذا أيضا رواية عن أحمد يرى وجوب السترة، يرى وجوب السترة. أما الأئمة الأربعة وجماعة من أهل العلم يرون أن السترة مستحبة، يرون أن السترة مستحبة، واستدلوا بما استدلوا به حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بطحان مكة من غير جدار، صلى بالناس من غير جدار. لكن قد جاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز أمامه عنزة، غرز أمامه عنزة، العنزة هي عود فيه حديدة مذببة في الطرف فيغرز هذا الحديد، أنا تشبهش الرمح لكنها أقصر من الرمح، فكان يضعها أمامه ويصلي يجعلها سترته. فلهذا في الحديث ليس فيه دليل. جاء الحديث جاء نحوه أيضا عند البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير السترة، صلى إلى غير السترة، لكن هذا اللفظ الظاهر أنه إما أن يكون رواه أحد بالمعنى، أحد الرواه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار فقال إلى غير السترة، وفرق بين الجدار والسترة. نحن في لهجتنا نقول للجدار سترة، لكن الأصل أن السترة كلما يسترك، كلما يكون ساترا لك يكون سترة. فلهذا قوله صلى إلى غير سترة ليس صحيحا، وإنما صلى إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار. فلهذا الأدلة تدل على وجوب السترة، وجوب السترة. قال وكان يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع السجود والجدار ممر شاة. هذان الحديثان جاء في الصحيحين أن بين موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر شاة، هكذا جاء، بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسترة ممر شاة، وهذا لا يمكن، هذا لو عقلنا ما يمكن، كيف بين مصلى، معنى المصلى يقصد المكان الذي يقوم فيه، كيف سيكون ممر شاة؟ أنا ما يستطيع يسجد يركع ويسجد. لكن أوله أهل العلم بين مصلى أي المصلى كله الذي يصلي فيه، والمراد عند منتهى سجوده، عند منتهى سجوده، معنى يكون بينه وبين الجدار ممرشة، بين سجوده وممرشة. ولهذا الشيخ هنا قال بين موضع السجود والجدار ممرشة، هذا ليس لفظ حديث لكن الشيخ زادها لأجل المعنى، لأن المعنى يفترض هذه الكلمة، فيكون بين موضع سجوده والجدار مرشاة. وهذا قدر بثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع معناه متر ونصف، متر ونصف، الذراعان متر، والثالث نصف، معناه متر ونصف، معناه بينه بين قيامه وبين الجدار متر ونصف، وهذا أدنى ما يكون بينه وبين الجدار، لا يبتعد كثيرا ولا يقرب كثيرا حتى يستطيع أن يركع ويسجد على سعة. قال ولا تصلي إلى سترة. قال ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا حديث ابن أبي حثمة وهو حديث حسن. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يدن أن يقرب منها، فليقرب منها لا يصلي بعيد. والقرب هذا إيش؟ أن تكون بينه وبين الجدار 3 أذرع أقل ما يكون، لا ينبغي أن يقرب أكثر حتى لا يستطيع السجود والركوع بسعة. طيب قال لا يقطع عليه الشيطان صلاته، معنى الشيطان يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه سترة، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذه المسألة. قال وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده. عند الاسطوانة، هذا المكان سمي هكذا، الاسطوانة معناها السارية، الاسطوانة معناها السارية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند الاسطوانة، عند السارية، سارية المسجد. وهذا حديث لا بأس به. وهناك أيضا حديث، حديث أنس في الصحيحين قال كان أصحاب، كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المغرب ابتدروا السواري، ابتدروا السواري يصلون تحتها. أنا يقول أنس رضي الله عنه كان كبار أصحاب رسول الله، أنا أبو بكر وعمر وكذا، إذا سمعوا نداء المغرب، سمعوا الأذان ابتدروا السواري، أنا جاءوا إلى السواري حتى معنى كل واحد كأنه يريد السارية، هذا يدفع وهذا يدفع، معنى يأتي إلى السارية يبتدرون السواري. قال فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المغرب ابتدروا السواري يصلون تحتها، معنى هذا قبل صلاة المغرب، فيه دليل على أنهم يصلون السنة وكذلك يصلونها عند السواري. قال وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وهذا في الصحيحين حديث ابن عباس وغيره، جاء عن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويغرز خشبة أو عصا أو حربة أمامه، هذا صح كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض راحلته يجعلها كعرض ويربطها ويصلي إليها. قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه نهى عنها، المعنى الآن يعرض راحلته، الراحلة إيش هي؟ الناقة، الناقة يعرضها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل ومبارك الإبل. وهنا كيف الجمع؟ الجمع أن يقال أن أعطان الإبل ومباركها أي الأماكن التي تبيت فيها وتجلس فيها. أما إنسان مثلا جاء براحلة وعرضها وربطها في شجرة وهذا المكان ليس مكان أعطاني الإبل ومباركها فلا بأس بذلك. صلي قليلا ثم يخرجها من ذلك المكان. قالت أحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل هو عود يأتي في مؤخرة الرحل. الرحل هو الذي يجلس عليه في الراحلة في الناقة. أنا كان العرب يجعلون شيئا هكذا معنا بالخشب أو بالكذا يجلس فيه الراكب في الإبل, الراكب في الإبل, ويجعلون له مؤخرة حتى يستند, عود في مؤخرة هذا الرحل حتى يستند الراكب, فهذا يسمى مؤخرة الرحل. واختلفوا في مقياسها كم هي, هل هي شبرا أو ذراعا أو أقل من هذا, فحتى يقول بعضهم هي ذراع إلا معنى أو ثلاثة, معنى ثلاثة أشبار, ثلاثة أشبار, وقيل أنه شبران. والمهم أنها شيء مرتفع, شيء مرتفع. وذكر العلماء أن حديث الخط مضطرب, إذا لم يجد أحدكم سترة فليخط خطا, هذا الحديث مختلف فيه, والصحيح أنه لا يصح لأن الرجل الذي روى عنه هذا الحديث أولا مجهول, واختلفوا في اسمه إلى عشرة أسماء, اختلفوا في اسمه. طيب قال وكان أحيانا قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي لآخرته. وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل, مؤخرة الرحل كما قلنا العود, فليصلي ولا يبالي من مرة وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجع عليه تحت قطيفتها, يعني يصلي وهي معترضة كما قالت وكنت أعترض أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنائز, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفها. وهذا سيأتي أنه فرق بين أن يصلي الرجل والمرأة تمر وبين أن يصلي خلفها وهي معترضة. وأيضا كذلك الرجل إذا كان إنسان معترض أو جالس فلا بأس أن تصلي خلفه. طيب قال وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجع عليه تحت قطيفتها. صلى على السرير معناه يركع أو يسجد على السرير. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. وقد كان يصلي إذا جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط هذا حديث ابن عباس وهو حديث صحيح. يصلي فجاءت شاه بهمة صغيرة أرادت التمر فساعاها حتى ألصق بطنه عليه الصلاة والسلام في الجدار فمرت من وراءه. وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا صلى لا يجعل أحدا يمر بين يديه, لا يجعل أحدا يمر بين يديه. وهذا لابد, وبعض الناس يتساهل في هذا, لا يجعل أحد يمر بين يديه حتى إذا جاءت هذه الشاة تسعى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فساعاها حتى لا تمر بين يديه, لأن العبد يواجه الله عز وجل في الصلاة. قال وصلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا يا رسول الله الحديث أو أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى ساريا من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل السنة أو أهل المدينة. فقال من استطاع لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. فهذا حديث في ما يحصل في الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خنق الشيطان حتى وجد برد لسانه في يده، برد لسانه لعابه وجده في يده، فهو يريد أن يعطل عن الناس صلاته. لكن كرامة الله عز وجل لنبيه أن أمسك بهذا. طيب، فقال قول هنا لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى السواري، معنى ربي هاب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي. قال وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يده أو بين يديه فليدفع في نحره وليدرى ما استطاع، في الرواية فليضع فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال وكان يقول لو يعلم الناس أو لا يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا إذا كان ليس امرأة ولا كلب ولا حمار، أما المرأة والكلب والحمار سيأتي حكم هذه الأشياء، سيأتي حكمها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله تعالى. في بعض العلم يقول أنه يصلي في الطرف، يصلي في الطرف، معنى في أحد أما هذا الحاجب وهذا الحاجب، الحاجب الأيسر أو الأيمن، ما يجعل نفسه مستقيم على الستر. هذا قول من أقوال أهل العلم، بل بعضهم يقول أنه قول أكثر الأئمة، ما في أحد يقول أنك تصمد لها. وجاء هناك نهيا عن في الحديث، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى الجدار يصمد له صدنا، وإنما يصلي عن يمينه وعن يساره. فالظاهر أنه يجوز أن يصلي عن يمينه وعن يساره، يصلي عن يمينه وعن يساره أو يصلي أمامه، لكن لو صلى عن يمينه وعن يساره ما في شيء، بل هذا أفضل. لا لكل الجدار، لا لكل سارية، عود، كرسي، لا بأس أنه يصلي عن يمينه، معنى يكون في الطرف، في الطرف أو في الطرف الأيمن أو الأيسر، معنى يكون عند حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ما يصمد له صمدا. وجاء حديث كما قلنا، لكن الحديث ضعيف، لكن أكثر العلماء على هذا، أكثر العلماء على هذا، حتى قال بعض الباحثين أنه لم يجد أحدا يقول بالصمد إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هو الذي قال أنه يصمد للسترة صمدا. طيب إن شاء الله.